الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في آيات الأحكام في سورة البقرة، وكلام على الأحكام في الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عز شأنه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وأن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات. جماهير العلماء المفسرين على أن الأيام دي أيام منى، اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يعني 11 و12 و13 من الشهر العربي، يعني تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم من أيام العيد. دليلهم في المسألة أثر لابن عباس، جاءت بعدة طرق صحيحة كلها، أنه كان يقول إن دي أيام التشريق، يعني صح عن ابن عباس أنه قال الأيام معدات اللي هي أيام التشريق بأكثر من سند صحيح، غيره من السلف، يعني غيره من السلف أوردوا أن هذه الأيام هي أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. عندي كمان حديث يؤيد القول ده، هو قول جماهير العلماء والمفسرين، حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فدي برضو تأيد، هي دي فيها الذكر، واذكروا الله في أيام معدودات، هي دي الأيام المعدودات. طيب المخاطب في الآية، مين المخاطب في الآية؟ واذكروا الله، مين المطلوب أن يذكر الله في هذه الأيام؟ طبعا ابتداء المخاطب بالدرجة الأولى الحاج اللي رايح حج، طبعا الحجاج نمرة واحد الخطاب لهم. لكن السؤال، هل يدخل في هذه الآية غير الحج؟ يعني المقيم في بلده ما طلعش لأداء الحج، هل الآية دي عليه برضو واذكر الله في أيام معدودات دي برضو لغير الحج ولا للحج بس؟ لا طبعا، أجمع فقهاء الأمصار ومشاهير الصحابة والتابعين وأهل العلم على أن المراد بالتكبير هنا لكل حد، يعني إحنا نكبر ونذكر الله هنا كل حد سواء كان حج أو غير حج، بس كانوا بيكبروا بعد الانتهاء من الصلاة، كان سواء كان مصلي، يعني التكبير بعد انتهاء من الصلاة بيصلي لوحده أو بيصلي في جماعة، التكبير وذكر الله في هذه الأيام دي للجميع، للحجاج وغير حجاج، ده إجماع من مشاهير وكبراء الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا من السلف والخلف. يعني فيذكر الله في أيام المعدودات يدخل فيها الحج وغير الحج. إيه الأيام المعدودات؟ 11 و12 و13 من ذي الحجة. جميل؟ طب هتيجي تقولي عندنا ايام بعد كده التكبير مطلق في الفضل العشرة من ذي الحجة؟ لا، ده موضوع تاني، انا بتكلم هنا في الآية واذكروا الله في ايام معدودات، ايه الجزء ده من الآية بنوصل بنبينه يعني. طيب العلماء كتير قالوا انه هو التكبير بيبقى بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، هل هم مستند او دليل؟ يعني كتير حتى عندنا في بيجي في بعد الصلاة تلاقي اول ما ينتهي من الصلاة الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد ويكبروا، هل عندهم دليل؟ هو عمل السلف، لكن الدليل الوحيد ممكن يكون واستندوا اليه اللي ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كنت اعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي روايه ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: كنت اعلم ان اذا انصرفوا بذلك. يعني ده اللي ورد عن ابن عباس انه روى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر بعد انتهاء الصلاه، ومعروف طبعا يلف وجهه كده وانظر له. فهل العلماء حملوا التكبير ده في ايام منى ولا هي دي سنه معمول بيها على طول؟ فالعلماء من العلماء قال ده وجه، يعني قد يحمل حديث ابن عباس انه كان في ايام منى، او انه قال الكلام ده كان في ايام منى، الله اعلم، بس يعني ده الوجه. لكن جماهير العلماء عن انه التكبير بعد الصلاه المكتوبه ده امر واضح عند اهل العلم، وانه واذكروا الله في ايام المعدودات دي للحجاج والغير الحجاج. طيب هل يدخل بقى في الذكر ده واذكروا الله في ايام المعدودات الحاج بقى من هو هناك في الحج وعندهم التلبيه يلبي؟ لا، لان تنقطع التلبيه عند رمي جمره العقبه الى يوم الحج، يوم الذبح يوم النحر بيرمي جمرة العقبة وينتهي التلبية أول ما يرمي الجمرة، قبلها أو يعني وقت معين، المهم عند رمي الجمرة خلاص انتهت التلبية، فما يدخلش في التكبير أو في ذكر الله التربية، لكن الذكر هو المطلق. طيب، واذكرها في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني الغادر من قبل غروب الشمس يوم 12 اللي هو الثاني عشر من ذي الحجة ما فيش مشكلة، ولا بقي في منى حتى غربت الشمس ولم يخرج وبقي لغاية اليوم الثالث عشر ورمى الجمرة في اليوم الثالث اللي هو الثالث عشر برضو ما فيش مشكلة. تمام، تعجل في يومين. فعجل في يومين يعني ايه؟ يعني ببساطة كده يا جماعة، هو مفروض يوم الأعمال النحر بتنتهي يوم بأنه يطوف طواف الإفاضة لو تمكن، ويرجع يبات في منى ليلة 11، يعني 10 بعد ما يخلص الأعمال يوم 10 ينتهي، يرجع منها يوم 10 يبات ليلة 11 هناك، يصحى الصبح يوم 11 يرمي الثلاث جمرات الكبرى والوسطى والصغر، وبعدين ينام تاني في منى، يبات في منى تاني يوم 11، ويصحى يوم 12 يرمي الثلاث جمرات عند الزوال، وكده يبقى انتهت أعمال الحج، يبقى خلص في اليوم 12 عند الزوال. عايز يمشي فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، عايز ينفر بعد ما يرمي الثلاث جمرات ويرجع بلده مفيش مشكلة اليوم 12. طب عايز يبقى ويستنى، أو إنه قاعد إجباري معرفش يخرج من الزحمة لغاية لما الشمس غربت، لو معرفش يخرج من الزحام لغاية لما الشمس غربت يوم 12 لا يحق له إنه يخرج من منى إلا تاني يوم، لو غربت عليه الشمس مش من حقه إنه يخرج من منى، فيبات بقى في منى اليوم 12 ويصحى 13 يرمي الثلاث جمرات وبعدين يرجع إلى بلده. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني أدركه الليل ومعرفش يخرج برضه فلا إثم عليه، مفيش أي إشكال في كل ده. طيب، وجه رفع الاسم عن المتعجل واضح، طب عن المتأخر ليه؟ يعني فمن تعجل فيها يومين فلا إثم عليه، يقول لك ماشي أنا ممكن أرمي يومين الجمرات، ممكن أرمي ثلاث أيام، فلا إثم على من تعجل واضحة، عشان ما حدش يظن إن هو يعني كروة الحج وماشي، أنا ليا رخصة إن أنا أرمي يومين وأمشي في اليوم الثاني واليوم 12، واضحة. طب المتأخر رفع الاسم عنه ليه؟ العلماء ليهم توجيهات، قالوا لأنه كان المتعجل اولا في بعض العلماء اصلا زي ابو حنيفه يرى ان ترك الرخصه لا يجوز، يعني ابو حنيفه يرى انه لو شخص مسافر والمفروض انه يقصر الصلاه لو اتم الصلاه لا تجوز، فقال لك عشان نلغي العقيده دي اللي عند بعض اهل العلم وبعض الناس انه انا ما خدتش بالرخصه ابقى انا قاسمه، فالله بين لهم لا، لو خد بالرخصه وقعد 3 ايام هو مش قاسم، فهماني؟ فرفع الحرج عن من تأخر لأنه ما فيش مشكلة خالص أنه يترك الرخصة وياخد بالسعة وأنه يقعد اليوم الثالث، فدي لأن في ناس عندها ترك الرخصة دي إشكال زي أبو حنيفة معايا. طيب، بعض أهل العلم قالوا برضو أنه كان عندهم يعيبوا على بعض، يعني ممكن واحد يتعجل ويمشي في يومين المتأخر يرى أنه قصر، أنت يعني بتجري على إيه يعني؟ احنا قاعدين في منى وقاعدين في مناسك وقاعدين بنعبد ربنا، يعني مستعجل على ايه؟ وكانه يعني بينقص من قدره. عارفين لما كنا موضوع صيام في السفر، اللي صايم كان لا يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم السنه وازاي احنا نتعامل مع بعض، مفيش انتقاص في الامور دي. فكان اللي بيتعجل ويمشي الناس ممكن يمروا ايه بعد من ما كان يتعجل فيبص على المتاخر، ايه ده انت متاخر ليه؟ انا خدت برخصه. والمتاخر ينظر متعجل، ايه ده انت يعني مش قادر تيجي على نفسك يوم كمان؟ فده كان يعيب على ده وده كان يعيب على ده. فحتى يعني نرفع هذا الحرج ونبين انه مفيش مخالفه، لا اللي ترك الرخصه خالف ولا اللي اخذ بالرخصه خالف، ده كله من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يعيب احد على الاخر. منهم من قال بالنسبه بقى لرفع الاسم عن المتاخر، قال انه المتاخر ممكن يزيد عن مقام 3 ايام. تعرفين ان هو اخر حاجه انه ما خرجش منها قبل غروب شمس يوم 12 ذي الحجة لازم هيبات زي ما قلنا، وتاني يوم يرمي الثلاث جمرات برضه، وبعدين افرضي ما عرفش يخرج من منى قاعد لأي سبب، فالله يرفع عنه الحرج. يعني كده عمال حج آخر حاجة فيها يوم 13، طب قاعد لأي سبب ما عرفش يخرج ما عايز يقعد، فالله نفع عنه الحرج. دي بعض الأوجه للعلماء، وفي كلام تاني كتير يعني، لكن ده أشهرها أو أقربها للصواب، اللي هي ما عرفش حرج لا بتعجله ولا في تأخر. واضح؟ طيب، ايه وجه بقى تدبر قول الله تعالى، ف فمن تعجل فلا في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قيد التأخير والتقديم بالتقوى. ليه؟ أنا عندي جار ومجرور هنا والخبر لمبتدأ محذوف مظبوط، والتقدير يعني نفي الاسم لمن اتقى أو لا اسم على من اتقى، في مبتدأ في خبر هنا لمبتدأ محذوف، المبتدأ محذوف اللي هو نفي الاسم، فلا اسم عليه لمن اتقى، لمن اتقى ايه؟ انه اتنفى عنه الاسم. طيب الجار والمجرور هنا واضح والمبتدأ المحذوف واضح، طب ليه برضو قيد لمن اتقى؟ العقل انه لم نافيه للجنس تنفي كل اسم، لام نافيه للجنس تنفي كل اسم، فلا اسم عليه، فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه، لام نافيه للجنس فهتنفي كل اسم. فقد يظن ظن او يتوهم متوهم انه الله سبحانه وتعالى طالما هو ادى مناسك الحج في يومين او في ثلاثه فيبقى كده خرج من كل الاثام ومعلوش أي عقوبة سواء اتقى أو لم يتقى، صح كده؟ فالله عز وجل بين العمل لا، ليس كما يفهم أو يتوهم متوهم إنه مرفوع عنك الحرج في كل الأحوال، لا لابد من التقوى، لابد من التقوى. ممكن تصور إنه خلاص تعجلت في يومين أو ثلاثة عملت صدوم ما عملتش لم دينا فيها الجنس الاسم يبقى أنا ما ربنا غفر لي كل حاجة، لا، لمن اتقى، لمن اتقى ولازمته التقوى أثناء الحج، كان متقي هو في الحج، هو ده اللي اسم عليه، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعفو عنه اذا كان حاله في الحج تقي، اتقى الاثام والذنوب والجدال والرفث وكل ما يتقى في الحج. فقيدها بقوله لمن اتقى عشان حتى لا يتوهم متوهم ان الكل هيغفر له وانه اي اسم واي حرج فعله في الحج ما فيش مشكله، لا، لمن اتقى. ودي خطيره جدا، تبين ممكن إنسان يفسد حجه أو ينقص أجره بأسام وأفعال بيعملها هو يعني مش واخد باله، مش هقول لك إنه يعني ممكن يكون مش واخد باله، بس لازم عندي فقه قبل ما أتحرك من بلدي وأخرج لأداء شعيرة عظيمة كشعيرة الحج. طيب قال لمن اتقى خلاص، وبعدين تاني برضو هنا كده واتقوا الله، قرر التقوى مرتين، مرة هنا مقيدة لمن اتقى يعني نفي الحرج والاسم عن الحج، تعجل في يومين او تاخر نفى عنه الاسم بس شرط يكون من المتقين اثناء اداء مناسك الحج، وبعدين قال تاني واتقوا الله، تاني قرر التقوى. ايه المقصود؟ يعني هنا قيدت بافعال الحج اوقات الحج لابد يكون متقي عشان ربنا يرفع عنك الاسم وينفي عنك الحرج، واتقوا الله بقى في جميع احوالكم في الحج وبعد الحج، لان في ناس يا جماعه عندها عقيده فاسده ان هو ينفع يعني، ودي كتير مش يعني كتير، اللي هو وقت الطاعه يبقى خايف قوي، تنتهي الطاعه يرجع تاني، بنشوفها في رمضان، حد كان حد صحى له بس بقول لك ايه ما تخليش بقى اعمل حاجه احنا صايمين، يفطر الدنيا كلها تبقى خربانه عنده، ده كل العام على كده يعني، ده اللي يعني عامل عنده شويه ديانه يعني، فيبقى حريص جدا ما يغلطش في اللي هو صايم، اول ما يفطر لا ما مباح، كانه الطعام مباح والذنوب كان مباح، وبتحصل جدا كتير، ما يقدرش يتكلم وهو صايم ابدا ولا يغلط وهو صايم، بعد ما يفطر كل اللي منع نفسه منه الصبح يعمله بالليل، ودي كتيره جدا في عام المسلمين. كذلك في الحج في ناس طالع عندها فقه شويه يعني مفهمينهم في عمل حج وانه ممكن حج يبوظ ودفع فلوس بقى ومكلف نفسه وبتاع، فيبقى قاعد في الحج ايه ماشي على الصراط المستقيم خايف يحسن شويه الفلوس اللي دفعهم اجرهم يروح وعايز يرجع كما ولدته امه، فيبقى حريص، حد يعصبه ما يردش عليه، هو عصبي جدا وحد يضايقه ماسك نفسه، مش عارفه التلفزيون مفتوح مش هيتفرج عليه، حريص ماشي جنب الحيطه في الحج لانه خايف حجه يضيع. جميل، اول ما يرجع بلده كل المبقات ترتكب، ودي انا شفتها كتير، اللي بيشرب سجاير يرجع يشرب سجاير، واللي بيتعامل بالربا يرجع يتعامل بالربا، واللي بيعمل انت ما فهمتش حاجه. واتقوا الله في جميع احوالكم، التقوى يبقى العبد متلبس بيها بالطاعة في كل حال، مش كحال الغافلين المنافقين اللي هو شوية طاعة وشوية معصية، لا لا. فربنا بين واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون، تصدير الأمر بالعلم، تصدير الأمر بالعلم يدل على علم له أهمية، له أهمية في إصلاح القلب وإصلاح المنهج وإصلاح المسلك، العلم ليه أهمية، واعلموا واعلموا أنكم إليه تحشرون. تصدير الأمر بالعلم ليه دلالة عظيمة جدا وقوية جدا، إن أنا أعلم هذا العلم هو اللي هيربي الإنسان ويزجره ويمنعه ويجعله ينكف عن المعصية. ولو ما فيش علم، لا، زي ما بقول كده، الصبح ملتزم وبالليل بعد الفطار خربان وفي معاصي، يحج على أعلى مستوى من التقوى يرجع تاني وكأن لم يكن شيء، وهكذا. فالعلم لا، العلم خليفة من الكلام ده، ما ينفعش مع الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. التقديم يفيد الحصر، التقديم يفيد الحصر، يعني انكم اليه تحشرون، ماشي، انكم تحشرون اليه يفيد الحصر. حشرنا هيبقى لله تبارك وتعالى، ونحشر الى الله عز وجل، واعلموا انكم اليه تحشرون. الغرض من هذا التسجيل تهديد وتحذير من المخالفه والمعصيه، لاننا هنحشر الى الله. فاذا اتقي هذا اليوم ولا لا، العاقل لم يعلم ان هو يحشر الى الله. وزي ما انت انتهيت من اعمال الحج كده وراجع بلدك بعد انتهاء من اعمال الحج، طب ما انت كمان بعد انتهاء من الدنيا هترجع بس الى الله، بس هنرجع الى الله. زي ما رجعنا وتركنا كل اعمال الحج وانتهينا منها، كل شيء له نهايه يا جماعه، كل شيء له نهايه. فانا برضو في يوم من الايام هترك دنيتي وهقبل على ربي، فهقبل ازاي؟ ففيها نوع من انواع التهديد والتحذير من المخالفه ومن المعصيه، لاننا هنحشر الى الله عز وجل، وهيجازينا باعمالنا لانه عليم بذات الصدور، واحصى اعمالنا وان كنا احنا نسينا الاعمال، ولكن احصاها الله وعدها علينا عدا. فعلى العاقل هو يعني ينتبه لهذه المساله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس، قال العلماء انهم المنافقين، والله تكلم على الفريق الكافر، كان بيذكر ابائهم واجدادهم وما عندهمش هم في مناسك الحج الا ذكر الاباء والاجداد، وذكر المؤمنين اللي طلبوا في الدنيا الحسنه والخير وطلبوا في الاخره كذلك. وهنا ذكر احوال المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله، يعجبك قوله يعني لما يتكلم، الاعجاب هو ايه الاول؟ العجب اللي هو انفعال بيعرض للنفس، انفعال يعرض للنفس عند مشاهده امر غريب غير مألوف خفي السبب، ده العجب. بعد يتعجب من حاجة، شاف حاجة غريبة مش عارف ايه سببها، فيحصل له نوع من الإعجاب فيستحسن الأمر، خاصة لو كان بقى فيه كلام. ومن الناس من يعجبك قوله، لما يجي يتكلم هذا الشخص عنده يعني أسلوب جميل في الكلام، كلامه ليه حلاوة، عليه طلاوة، عنده فصاحة، طراوة ألفاظ وطلاوة في الكلام، عنده أسلوب يعرف يتكلم بيه يخطف القلوب. لأن معلوم إن الفصاحة يا جماعة وانطلاق اللسان بيروق للنفوس وبتعظم القلوب ويأخذ منها ما أخذها. كلام الفصيح الجميل، اللسان اللي هو عنده قدرة على إطلاق الألفاظ العربية بشكل فصيح وجميل، أهل العربية بيحبوا ده، وبالنسبة لهم ينزل على أسماعهم يعني بعظمة وجمال وكده، بيجدوا حلاوة، يجدوا تلاوة في الألفاظ الفصيحة. فهذا المنافق أو بعض هؤلاء المنافقين كان عندهم هذا الحال، إن هم كان عندهم أسلوب كده في تلاوة وفي فصاحة وفي إطلاق الكلام لسن يعني، فبيقدر يأخذ القلوب بهذا الكلام. في الحياة قوله في الحياة الدنيا، يعني هو بيتكلم ده في الدنيا هو ده، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هو في الدنيا بيقول الكلام الحلو ده بيأخذ القلوب أو بيجذب النفوس، هذا الجذب للنفوس والقلوب في الدنيا. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. مش بس كده، لما بيتكلم بفصاحة ويطلق لسانه بالألفاظ الرنانة اللي بيبقى لها وقع في القلوب لا يكتفي، لا، ده بيشهد بالله ويقول أشهد الله ويقسم بالله ويذكر اسم الله على انه اللي هو بيقوله ده حق وصواب، ان هو كذا وكذا وكذا، يعني عايز يثبت بالدليل ان هو على الحق. فجمع بين حاجتين، لسان طلق وفصاحه في الكلام، وفي نفس الوقت بيقسم بالله بحيث اللي قدامه خلاص كده يعني ايه اتبنج خلاص، مش هيعرف ان هو يكذبه ابدا. ده حال المنافق. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام، الألد اللي هو شديد في الخصومة، أصل داد اللي هو الإعوجاج، لما أقول لك حط حاجة في فم الإنسان ألده يعني حطه في الجنب، فأصل داد الإعوجاج. والألد الخصم الألد الخصام اللي هو شديد الخصومة، عند الخصومة اللي بقى قاعد واخد قلوب الناس ده وفصاحة وكلام وحلاوة، لا عند الخصومة تجد بقى العصبية والصعوبة وقبح الألفاظ وسوء الصفات، وكل سيء يخرج من هذا الشخص اللي كان قاعد الناس مبهورين بكلامه وخطابه وطريقته. ساعة الخصومة تجد شخص تاني خالص، هو ألد الخصام، ألد الخصام. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مسألة اللداد وإنها من الأمور المبغوضة عند الله، وقال في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. الألد الخصم دي من آفات اللسان. يعني إيه الألد الخصم؟ إن هو لو في خصومة بينه وبين حد يستوفي حقه ويجيب من الشمال ويطلع وينزل ويتكلم ويجمع الأدلة حتى يعني يجيب كده يطلع نفسه صح. ده أبغض الرجال، نسأل الله السلامة. إنسان لو فيه متلبس حتى بجزء من الصفة دي يحاول يطهر نفسه منها يا جماعة، ما ينفعش. لو عندك الصفة دي إن أنت شديدة الخصومة وتتعصبي ولازم تاخدي حقك وتنتصري وتجيبي الدليل، يعني لو عندك الصفة دي لا حاولي تتخلصي منها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الرجال. طبعا رجال رجال أو امرأة، يعني رجل أو امرأة، فدي حاجة ربنا بيبغضها جدا خالص. المؤمن لين هين سهل سمح، يعني بيتجاوز عن الآخرين، بيسامح، ما يشيلش في قلبه ضغينة، ما يأذيش حد. المؤمن ليه صفات، ما ينفعش يتلبس بصفات المنافقين، فده منافق. خلاف المؤمن زي ما قلنا كده دي صفاته سجيته السماحة ونصر الحق والانقياد للحق حتى لو ضده والتنازل، ومش لازم ان انا انتصر ومش لازم اطلع صح وما فيش مشكلة خالص ما اطلع غلط. ايه المشكلة؟ طب انا معايا الحق وطلعوني غلطانة، ما يطلعك، ايه المشكلة يعني؟ مش لازم اثبت لهم ان انا صح خالص، اتنازل عن حقي لو في مصلحة افضل، مش على الدوام، بس لو في مصلحة افضل من تنازلي عن حقي اتنازل مقابل المصلحة تتحقق. البيت هيولع لو وقفت مع جوزي في مشكلة وانا اللي معايا الحق، بس عشان اجيب الحق ده البيت هيولع. فوت فوت، مش لازم ابقى عندي اللداد والخصومة واللا او واقوم الدنيا وعادة، خاصة لو حاجة بسيطة هتعدي وتمشي الدنيا يعني. فده ده حاله، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني شديد الخصومة وعنده هذه الصفة يعني يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغضها رسول الله، ده حال المنافقين. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وده دليل على أنه الإنسان مهما تكلم بكلمات جميلة فصيحة رنانة ما أقدرش أحكم عليه بحق ولا باطل لغاية لما أنظر في عمله وفي أقواله وفي أحواله وأفعاله، أنا أقدر أحكم على الأشخاص. فحتى لما يجي لنا بخبر عن حد سواء كذب أو سواء صدق، أنا ما أحكمش على إنسان إلا بعد أشوف عمله وأشوف حاله وأشوف أحواله، وبعدين أحكم على الأشخاص. لا نحكم لا ببر ولا فجور ولا بتقوى ولا بضلال إلا لما نشوف أعماله ونشوف يعني أحواله بتقول إيه. وإذا تولى، أصل التولي اللي هو الانصراف بالبدن، أصل التولي الانصراف بالبدن. فإذا تولى سعى في الأرض، السعي برضو اللي هو حقيقة المشي بالرجلين، يعني يمشي على رجليه، السعي اللي هو يمشي على رجليه. والمعنى إن هذا الشخص المنافق، وإن كان جاء يعني سبب في نزول الآية لكن مش صحيح، هو عامة في المنافقين. فهذا المنافق إذا انصرف وخرج من أمام الناس ومشي برجله بقى سعى في الأرض، سعى في الأرض ليه بقى؟ ليه؟ للأمور الباطلة. بعد ما كان بيتكلم كلام جميل وأنه صاحب حقه وكلام كله يدل على أنه شخص عاقل رصين يعني المنطق جميل الهيئة في الكلام، بعد كل ده يمشي ويسعى برجله في الأرض عشان إيه؟ ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هيسعى عشان في الأرض هيفسد في الأرض، هيفسد في الأرض، يعني بعد ما يتولى عن المسلمين وعن المؤمنين هيبقى حاله ان هو عايز يدير الدوائر على الاسلام، وعايز يعني يوقع المسلمين في أسوأ انواع المهالك، لان منافق والمنافق معلوم بيكره المسلمين، مفيش واحد منافق يحب مسلم، مستحيل، نفاق عقديا طبعا، فما بيحبهمش. فاول ما يتولى هيحاول يدور الدوائر على المسلمين ويوقعهم في المبطلات والموبقات ما استطاع في الارض. يعني ذكر هنا في الارض، وإذا تولى سعى في الأرض. طب معروف إن السعي لا يكون إلا في الأرض، إيه موضع في الأرض هنا؟ يعني أي سعي، إحنا قلنا السعي اللي هو المشي على الأقدام، فهيكون في الأرض، إيه بقى وإذا تولى سعى في الأرض؟ طب ما لو قال تولى خلاص، ما معروف إن هو السعي في الأرض، أو إذا تولى سعى، ما يذكرش كلمة أرض، لكن ذكر كلمة الأرض أفادت العموم، عموم المعنى، يعني أي مكان حل فيه هذا المنافق هيبقى همه إن هو الفساد، لأن لام هنا لام العلة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد، فلام العلة هي دي، يعني همه كله في أي مكان يروحه إن يظهر فساده ويظهر نفاقه ويفسد اللي حواليه، وده شعار أي إنسان ضال، عايز كل الناس تبقى زيه، فهو شخص منافق عايز الناس كلها تبقى منافقين، فأينما حل يريد الفساد، أينما حل أراد الفساد. فيدل لفظ الأرض هنا على كثرة السعي، وعلى إنه بيتنقل من أماكن ونواحي مختلفة في البلاد، وكل ما بيتحرك في مكان بيثبت هذا العقيدة الفساد، أو ينشر الفساد. والفساد ضد الصلاح، لأن الفساد هو إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. إخراج الشيء عن حالة محمودة مش بغرض صحيح ولا قصد سليم أبدا. فده الفساد، الفساد ضد الصلاح. وهذا الشخص اللي بيفسد هو معاند لله. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ابتداء، وان الله استعمرنا في الارض، الله جل ذكره يقول واستعمركم فيها، واستعمركم فيها، يعني خلانا في الارض عشان نعمرها وعشان نحييها وعشان يجي فيها ناس ليعبد الله، مش عشان نفسد ولا نخرب. هذا الشخص اللي بيسعى في الارض بالفساد، سواء كان منافق او غير منافق، انت معاند لله ومشاقب في الله وبتفعل شيء ضد اللي ربنا اراده. طيب ليفسد فيها، الفساد كل نوع، يعني كلمة فساد دي كلمة واسعة مطلقة، تطلق على الجور وتطلق على القتل والنهب، السرقة، الكفر، هلك الحرث، كله. لكن هنا في الآية قال تبارك وتعالى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هل ده نقول من باب عطف العلة على العلة؟ عطف علة على العلة، لأنه يهلك الحرث والنسل ما هي من الفساد، ما هي من الفساد، لكن عطف علة على علة ليه؟ زي عطف الخاص على العام وملائكته ورسوله وجبريل وميكال، عشان يبين ان اصل الفساد كله هيجي من الناحيتين دول، لما يفسد الدنيا الحرث اللي هو الايه الزروع والثمار والاشجار اللي هي مصدر حياه الانسان، والناس اللي هو الذريه والبني ادمين، فيبقى كده هلك الدنيا كلها، فمصدر الفساد كله متعلق بالاثنين دول، فما باب عطف هذه العله على العله. الافساد بقى يدخل فيه كل حاجه، يدخل فيه كل حاجه. من العلماء من قال يفسد فيها يعني الخراب السلب والنهب والقتل ونفس الاولاد، ويعني قتل الاولاد وقد البنات، كل ده الدواب. ومن العلماء من قال مقصود بالحرث هنا حرث بني ادم، يعني اولاد بني ادم ونساء بني ادم، والنسل مقصود بيه الدواب. ده قول يهلك الحرث والنسل، الحرث مقصود بيه بني ادم ونسل بني ادم، نساء يعني بني ادم كلهم ونساء بني ادم، والناس اللي هو الدواب. ومن العلماء من قال لا، المتولي بمعصيه ده عمل مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ انه منع الخير، انه منع الخير، لانه المعاصي يا جماعه دي لازم نعرفها ونحفظها ولا ننساها لو كنا نعلمها، ان المعاصي سبب في قطع الارزاق وتضييق الارزاق وتضييق حياتنا. حياتنا ضيقه بما نحن فيه ده بسبب المعاصي، كل ما ازدادت المعاصي ازداد غضب الله، فيضيق علينا في ارزقنا، في المطر، في الحرث، في النسل، في الصحه، كل حاجه تنزع بركتها. الله جل ذكره يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، كل حته بقى فيها فساد. طب واضح جدا في كل حته، ليه؟ بما كسبت ايدي الناس، الذنوب والمعاصي خلت الفساد في البر وخلته في البحر. فهذا المتولي الفاسد هيكون سبب في منع الارزاق عن الناس، وهيبقى سبب في هذا الفساد. كلها اقوال، ولكن لو بعين النظر هنجد ان كلمه الفساد تشمل كل حاجه. ان كان ذكر الله تبارك وتعالى يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني لا، فمن باب عطف عله على عله وجمله على جمله، هي خاصه الحرث والنسل كما قلت، لكن هي كل شيء، كل شيء ودليل ان الله ختم الايه بقوله والله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد ابدا. الله لا يحب الفساد. طب الله لا يحب الفساد وجد ليه على الارض؟ قدر كوني. احنا قلنا في العقيده كتير فرق بين ان الله الحق المحبه والرضا والمشيئه والاراده. الله اللي يحب ويرضى كل ما هو خير وكل ما شرعه لعباده وكل ما اراده ان يكون في هذه الدنيا، ده محبه والرضا اللي هي الاراده الشرعيه، الله يحبها كلها. وفرق بين المشيئه والاراده اللي هي القدر الكوني، عندي قدر كوني وقدر شرعي. القدر الشرعي متعلق بالمحبه والرضا، كله يحب الله ويرضاه، كل ما شرعه الله واراده لعباده وكل خير في قدره الشرعي. كل خير الله يحبه ويرضاه. كل خير الله يحبه ويرضاه وشرعه لعباده. وكل شر الله لا يرضاه وان قدر ان يكون في كونه بارادته. خلاص؟ لكن ما لا يرضاه. لا يرضاه ولا يحبه. افرق كثير، ودي اللي عملت لبسه عند الفرق الضاله. الله جزء ذكر يقول ولا يرضى لعباده الكفر. طب لا يرضى لعباده الكفر، بس الكفر اتوجد، اتوجد بالإرادة الكونية. أراد كونا أن يكون في كفر ولا يحبه، أراد كونا أن يكون في معاصي ولا يحبها، أراد كونا أن يكون في شيطان ولا يحبه، وهكذا. أراد كونا أن يكون ويكون ويكون، كل الموبقات دي ربنا أرادها وبرادها. فيش حاجة تتم في الكون بدون أمر الله، ولا يخرج عن أمره الكوني شيء، مستحيل. لكن في أمور لا يحبها ولا يرضاها في القدر الكوني، في أمور لا يحبها ولا يرضاها، وفي أمور يحبها ويرضاها. أما القدر الشرعي فيحب كل ويرضاه. فهماني؟ فالمحبة والرضا الأمور ربنا بيحبها ويرضاها حاجة، والأمور اللي هو أرادها كونا حاجة تانية. قدر الشرعي يحب كل ويرضاها، في أمور في القدر الكوني يحبها ويرضاها، وفي أمور لا يحبها ولا يرضاها. فإذا كان الفساد قدر كوني، ربنا قدر كونا أن يكون في فساد على الأرض، لكن لا يحب الفساد، عشان بس يبقى عندنا توازن وما تهفش من الحتة دي. وإحنا يعني في التفسير الله لا يحب الفساد ولا يحب المعاصي ولا يحب إلا الخير وأهل الخير ومن يسعى في الخير. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل لهذا الفاجر أو العاصي اللي بيفسد في الأرض اتق الله، يعني خاف الله رب العالمين، يقينا أنت هتروح له وتقف بين إيديه وتحاسب، وخاف ربنا. وحد احيانا في الدنيا تلاقي رجل صالح يجد انسان فاسد فاسق عمال يفسد وعمال يسرق ويرتكب موبقات ويمشي مع النساء وما فيش حاجه ما بيعملهاش، فممكن يقول كلمه ينصحه فيها، خلاص بقى يعني الدنيا ما تستاهلش واحنا كبرنا واحنا نموت في اي وقت، ويحاول ينصحه لو في بينه يعني بينه كلام، فتلاقي اي كلام يسمعه لا يستجيب. القلب لما يوصل لمرحله معينه من النفاق والعياذ بالله، ولو وصل لحالة النفاق العقدي مستحيل يستجيب، لأنه يبقى ختم على قلبه خلاص. وقلنا في أول السورة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم، احتوت عليه، أخذته يعني احتوت عليه وأحاطت به، كان مأخوذ، كان مأخوذ. والعزة هنا مقصود بها العزة هنا اللي هي الأنفة والحمية. ما في إنسان معتز بنفسه مش مشكلة، العزة المحمودة الإنسان معتز بنفسه، كرامته غالية، ما يهينش نفسه ما يبهدلهاش، ماشي، ما فيهاش استكبار ولا استعلاء. لكن العزة هنا مزمومة في حقه اللي هو الأنفة والحمية. أخذته العزة بالإسم، يعني في حال الأنفة والحمية اللي هي نتاج الكبر والاستعلاء والاستهانة بأمر الله، مصحوب مع هذا الحالة الإسم، الموبقات، المساوئ اللي هو بيعملها. وممكن يقال إنه أخذته هنا من الأخذ، الأخذ بمعنى الأسر، ومنها الأخيز اللي هو الأسير. فالعزة دي أخذته حمية الجاهلية وأفعال الجاهلية، خلته كان أسير لأفعال الجاهلية، أسير لأخلاقه المشينة، أسير لطباعه، أسير لكبريائه، فمش عارف لا يجي شمال ويمين، هي دي بقى طبعه خلاص، مش عارف يتخلص. فحسبه جهنم. هذا الشخص اللي على هذا الوصف اللي تمكن منه الكبر والاستعلاء وحمية الجاهلية، اللي مش قادر يتوصل إن هو يتخلص من هذه الصفات ولا يستجيب ولا يتوب ولا يرجع إلى الله، ده حسبه جهنم. يعني يكفيه، كفاية ان هو نهايته واخرته هتبقى جهنم، يعوذ بالله اذا مات على هذا الحال بغير توبه. ولا بئس المهاد، المهاد اللي هو الموطن، موطن الهدوء والمكان اللي بيستطاب فيه الانسان ويستجم فيه الحاجه اللي بتتفرش، يقول لك يعني من المهد للحد، المكان اللي هو بيوطئه ويفرشه عشان يستقر ويرتاح فيه. ولا بئس المهاد، فالمفروض المهاد ده موطن للهدوء والاستطابة والراحه، فتبقى ولا بئس المهاد اللي هي ايه؟ جهنم، لان ده مكانه اللي هيستقر فيه وهيستوطن فيه ولا يفارقه لو مات عن نفاق عقدي. فولا بئس المهاد، بئس المهاد، مفيش بعد كده. يعني اشعار ان الله سبحانه وتعالى يعني مرتب له بعد كده عذاب ما بعد عذاب اذا استمر على هذا النفاق العقدي ومات على غير توبه من الله، فهيخلد في هذا المقام، وبقاؤه في هذا المقام طويل وخلوده دائم، ودي مشكله كبيره جدا جدا للمسلمين اللي تلبسوا بالنفاق العقدي، مشكله كبيره، لانه مات على النفاق العقدي هيموت خالد مخلد في النار ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشي، يشي يعني يبيع، يبيع نفسه حتى الله يرضى عنه. الآية دي من الآيات المقابلة، لما الله تبارك وتعالى ذكر الفريق الأول اللي هو أو الشخص الأول اللي هو منافق، كلامه يخالف ما في جنانه، أفعاله تخالف أقواله، بيسعى في الأرض فساد، ذكر ده، ذكر الصنف الثاني. طيب حد يقولي هنا المقابلة مش واضحة في الآية. مش واضحة، بس الآية تضمنت هذا المعنى وهذه المقابلة. ليه؟ لأن الإنسان اللي هيوصل يا جماعة يبيع نفسه لله، يعني مش عايز غرض من أغراض الدنيا، ولا بيسعى لأعراض فانية، ولا عايز حاجة خالص، ده طبيعي وأكيد هيبقى عمله صالح، وأكيد هيتحرى إخلاص القلب، وأكيد هيبقى سليم السريرة، ويقينا هيبقى أقواله توافق أعماله، ويقينا هيبقى قلبه ما فيهوش ضغينة ولا أمراض. أمال إزاي وصل لهذه المرحلة العالية من الإيمان؟ هيوصل إزاي هو يضحي بنفسه لله إلا لو كان قلبه سليم وأقواله صحيحة وأفعاله توافق أقواله. فالآية تضمنت المقابلة وإن لم تظهر في الآية بشكل صريح. ليه؟ مش ممكن أبدا واحد هيبيع نفسه ابتغاء مرضات الله وهو بلسانين، ولا منافق ولا بوجهين، ولا يقعد قدام الناس يتكلم كلام وبعدين لما يخلو بنفسه يقول كلام تاني، ولا يفعل أفعال حميدة أمام الناس وبعدين لما يبقى مفيش ناس أو مفيش حد يهمه يتصرف بأفعال مشينة. مش هيحصل، مش هيحصل، مش ده الصنف اللي الله سبحانه وتعالى مدحه وزكاه في هذه الآية. اللي زكي في هذه الآية شخص قلبه سليم، أعماله مستقيمة، يخاف الله رب العالمين في السر وفي العلن. الآية وده حال كل المؤمنين، وده حال المؤمن التقي. الآية طبعا لها سبب نزول، إنه صهيب الرومي لما أراد يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة مهاجرا، أتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، وكان في كنانته في رواية تانية 40 سهم، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني أرماكم رجلا، والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي من كنانتي. تعرفين أن أنا رجل رماي وأنا شاطر قناص يعني، ودول 40 سهم مش هتوصلوا لي ولا هتعرفوا تنالوا مني لما 40 سهم اللي معايا دول كلهم أرميكوا بيهم. وبعدين ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم أفعل ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. شوف الذكاء، هو زي عارف ان هو عباد دنيا وبتوع دنيا وخارجين وراه مش لحميه ولا دينه ولا في دماغهم اصلا حاجه. دايما الكافر والفاسق والمعاند خديها برضو قاعده كده في حياتك، اي انسان تلاقيه كافر فاسق منافق، اوعي مهما تكلم عن قضيه اعرف انه كذاب. المنافقين اللي بيخرجوا بيتشندقوا بالالفاظ كده على التلفزيون وفي الفضائيات، اوعي تصدقيه. المنافق لا يمكن يكون صاحب قضيه، والكافر لا يمكن يكون صاحب قضية إطلاقا. قضيته حاجة واحدة بس، دنيا. لو خرج يتكلم أو يعمل برنامج أو ينافع عن شيء، لازم هيكون مصلحة في الموضوع تعود عليه في دنيته، ده حاله. مش ممكن أبدا هيضحي ولا يعمل أي حاجة إلا لدنيا عايدة عليه. إذا كان في دنيا هتعود عليه هيتكلم وهيقول ويعمل كل حاجة. هو فاهم الكلام ده، الكافر ومنافق والفاسق شخصيته معروفة، لا يمكن يكون عنده مبادئ ولا أخلاق. فدول خرجوا ولا عايزين ايه؟ فهم، قال لهم انا عندي فلوس، هتعملوا بيه ايه؟ انا هضربكم بال40 سهم وبعدين امسك السيف كمان، طب وانتوا ايه اللي هتستفيدوا؟ انا عندي فلوس راح اخدوها. ودول عباد دنيا على طول سابوه، تركوه ورجعوا مكه عشان ياخدوا الفلوس. المهم ان هو واصل السير وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، الله أكبر، نزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الله أكبر. نزلت في هذا الرجل الصالح صاحب الإيمان القوي، صاحب السريرة السليمة اللي يضحى بكل شيء ابتغاء مرضات الله، وعلى العاقل أنه آيات القرآن دي ما تعديش عليه كده، ده راجل نزل فيه قرآن، قلبه قد إيه كان سليم، حبه لله كان قد إيه، إقباله كان قد إيه، سلامة نفسه كانت عاملة إزاي، تعلقه بالآخرة قوتها قد إيه. إحنا كلنا بنحب الآخرة وعايز ندخل الجنة وبنحاول، بس القوة دي قد إيه، قوة التعلق عندنا بالآخرة قد إيه، قوة التعلق بالجنة قد إيه، حبنا لرسول الله قد إيه، الدرجات دي المقدار بتاع حبنا وتعلقنا وإقبالنا قد إيه. شوف ده بقى وصل إقبال، هو ساب ماله وبيته وحاله وبلده وكل ما يملك وخرج، ولما خرج وراه ما رجعش ما ترددش، خلي بالك يعني كان ساب بيته وحاجته وفلوسه وفي أمل في يوم من الأيام هيرجع ياخد البيت وياخد المال، لما لقى ان هو مخير بين اتنين، يترك البيت ويترك المال ولا يذهب مهاجر النبي، لا اختار الهجرة وترك ما تركه في مكة. ايه ده، ايه القلوب دي؟ قلوب صافية فعلا، ما عندهمش ادعاءات، ما عندهمش، في ناس تدعي كتير، في ناس عندها حميه وادعاءات وشعارات، وتكتب لك على واتساب مش عارفه ايه وتنزل لك كلام ايه شعارات شعارات رنانه، لكن ساعه الجد تلاقي القلوب ضعيفه جدا والايمان مفيش. لا، الناس دي ناس غيرنا، لازم نقف ونتعلم منهم الدرس، ان الايه وان كانت نزلت بسبب خاص، احنا عارفين خلاص قلنا الكلام ده كتير واسسناه خصوص اللفظ وعموم السبب، الايه عامه في كل من ضحى في سبيل الله بماله بجهده بوقته بحياته، بس المهم تبقى تضحية خالصة لله مش ادعاء، تضحية خالصة لله وابتغاء مرضات الله مش لحاجة تانية، انا بضحي عايز الله يرضى عني، لان ممكن اضحي وعايز الله يرضى عني بس كمان عايز حاجة مع الرضا ده، وعايز حظ من حظوظ الدنيا وغرض من اغراض وعرض من اعراض، لا ما ينفعش، الله اغنى الشركاء عن الشرك، ما ينفعش، هي حاجة واحدة بس الله. الراجل ده خرج ما كانش عنده أي حاجة تانية إطلاقا، رضي الله عن الصحابة الكرام، رضي الله عن الصحابة الكرام، فخرج معه كانش عنده غرض مع الأغراض ولا كان عنده هدف ولا كان عنده نية غير رضا الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله منه هذا العمل قبولا حسن وأبدله خير مما ترك، يكفي عز وفخر وشرف إن القرآن ينزل فيه يطلع إلى يوم القيامة، ينزل فيه قرآن يطلع يوم القيامة. إيه ده، إيه ده، درجات اليقين ودرجات الإيمان ودرجات القلوب مختلفة، والله رؤوف بالعباد، الله الله الملك الواحد الأحد يستحق العبادة وحده، الله اسم جلاله، الله اللي فيه التأله والعبادة، وأنه وحده يستحق العبادة، وحده يستحق التأله، وحده يستحق أن أفرده وكل عمل وكل خير وكل ما أنا فيه يكون لله، ده العقلاء بيفكروا كده، والله رؤوف بالعباد، من رأفته بعباده أنه جعل النعيم الدائم جزاء العمل القليل المنقطع، من رأفته بعباده أن يجوز لهم كلمة الكفر على إبقاء النفس، من رأفته بعباده أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، من رأفته بعباده ورحمته بهم أنه خلى المصر على المعاصي والكفر حتى لو كافر، كافر عد كافر 100 سنة أو عاصي 100 سنة وتاب، الله يقبله ويغفر له ويرحمه، يسقط عنه العقوبة ويبدله الثواب الدائم، من رحمته بعباده انه ورأفته بعباده انه جعل النفس والمال اللي هو بيضحي بيها العبد عشان يرضي ربنا، سواء في انفاق في ابواب الصدقات او الزكوات او يعمل حج او يعمل اي باب خير، المال من الله، ودي من رأفته بعباده ان النفس والمال ملكه، يشتري ملكه بملكه، الله سبحانه وتعالى هو يملك كل شيء وهو الرزاق واللي اعطانا المال، وبعدين لما نضحي بيه وننفقه في سبيل الله يجزينا على شيء هو اللي ادهولنا، ايه العظمه والجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، رحمه واحسان وود وكرم ورأفه وجمال ما بعده جمال، بس يحتاج عباد تفهم وتحتاج قلوب صافيه تفهم عن الله وتعقل عن الله وحبه لله، تفهم اسماء الله وصفات الله، خسران مبين اللي ترك باب الاسماء والصفات، خسران مبين اللي ما بتقراش في الاسماء والصفات، خسرانه خسران مبين، اعظم شيء يعلو به الايمان فهم اسماء الله وصفاته، اعظم ما يعلي ايمانك انك تقراي عن في الاسماء والصفات وتسمعي في الاسماء والصفات، اعظم شيء لانك هتعرفي ربنا ابتداء اللي احنا قاعدين بنفسر كتابه، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أمر الله تبارك وتعالى عباده بالدخول في السلم، لكن ابتداء النداء يا الذين آمنوا نداء من الله، وإذا ابتدى الحكم بالنداء الله تعالى، إذا ابتدى حكم بالنداء يبقى في حاجة مهمة. إذا ابتدى الحكم بالنداء يبقى دليل على العناية وعلى إن المقصود تنبيه المخاطب على أمر مهم. خلاص دي أول حاجة في النداء لو في حكم. الحاجة التانية إنه في حس والإغراء، الحس والإغراء بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا في حس وإغراء بالإيمان. أنا قلنا الكلام ده قبل كده بس يعني إيه إعادة كده في السريع. الحس والإغراء بالإيمان، لأنه لما أقول يا الذين آمنوا مقتضى الإيمان الامتثال، فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فده يدفع المؤمن ويحس ويغريه على إنه يمتثل أمر الله، لأن الله تبارك وتعالى اللي نادى عليه بهذا الاسم العظيم وهذه الصفة الجليلة الإيمان. يعني زي إيه يا جماعة؟ راجل غني قاعد في مجلس وحواليه ناس بتاع، وفي المجلس فيه ناس، دخل رجل فقير في المجلس، واحد من اللي قاعدين لمح كده ان الراجل ده شكله غلبان كده وتعبان وحاله محتاج لمال، عايز يعمل خير. يعمل ايه؟ يميل على الراجل صاحب المجلس الغني ده يقول له بقول لك ايه، انت قد كده كريم ويعني وبتعطي وبتنفق وحياتك كلها لله ومش عارف، يديله كلمتين، ادي الراجل ده حاجه. بس الاول ادى مقدمه، ايه هي؟ انك كريم، يبقى اغراه بكرمه، صفه فيه، فاهماني؟ الاول حفزه وحسه واغراب الكرم اللي عنده، دي صفه من صفاتك، طب ادي بقى الراجل. فاهمه جايه ازاي؟ ولله المثل الاعلى طبعا، ده بس توضيح يعني. فالله عز وجل بيحس العباد وبيغريهم وبيحفزهم على انهم يستجيبوا لامره بايه؟ يا ايها الذين امنوا. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه في النداء يا الذين امنوا، النداء لو كان الامر يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى هيامر العباد فيه هيبقى كمان الايمان، لان هو مؤمن، فلو امره وامتثل الامر، لان ممكن يكون مؤمن بس مش بيعمل كل حاجه، فلو امره وامتثل كل الامر يبقى فيه كمال الايمان، وتركه ترك الامر في نقص الايمان، ما فيش كلام. ولو ترك، لو كان ربنا نهى عن شيء وترك النهي ده ايمانه يزيد، لانه ترك من اجل الله، واحنا عارفين عقيده اهل السنه الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. جميل. يبقى دول ثلاث حاجات في فائده يا ايها الذين امنوا. الله سبحان الله. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم، السلم اللي هو الإسلام، معنى الإسلام اللي هو الاستسلام في الظاهر وفي الباطن. طيب في هنا ممكن يعني يبقى وقفة، يعني ادخلوا في السلم كافة ويا أيها الذين آمنوا، طب ما هو معلوم إن الإيمان أكمل من الإسلام، مظبوط؟ احنا قلنا الكلام ده في العقيدة. الله تبارك اسمه يقول قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فاذا ربنا بين ان الايمان اعلى من الاسلام. طب وهنا بدايه الايه يا الذين امنوا، وفي بعد كده قال ادخلوا في السلم. يدخل في السلم ازاي؟ قال لك لا، وهو ما قالش لو قال الله عز وجل يا الذين امنوا ادخلوا في السلم بس كده لغايه هنا الايه ولم يقل كافه، كان ممكن ياتي هذا الاعتراض. لكن هذا الاعتراض يعكر عليه انه قال كافه. ايه الفائده؟ لانه كافه، كلمة كافة اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به. خلي بالك، اسم كافة اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به، كل حاجة توصف فيها تحيط بها. فهنا لما يقول يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في كل شرائع الإسلام ما تتركوا شيء. يبقى هنا المقصود بالكلمة السلم الاستسلام لله في الظاهر والباطن، يعني هأتي على كل شرائع الإسلام وحاول أجيبها كلها لا أترك فيها شيء. وده ممكن يختلف مع الشخص المؤمن العادي، ممكن الإنسان يبقى مؤمن وأعلى من مسلم، يعني مؤمن بيعمل حاجات الطاعات وبيعمل نوافل وخاف ربنا وملتزم في الظاهر، بس في حاجات ما بيعملهاش ويقال عليه مؤمن برضه. لكن لما الله وجه العباد إلى الدخول في السلم كافة، يعني معناها أنت مؤمن بس إن كنت تارك بعض الأشياء لا ما ينفعش، اعمل كل حاجة. فهمت؟ فلذلك يعني سبحان الله القرآن تعبيراته دقيقة وعميقة، ربنا يفهمنا وعلمنا. كافة، شوف ذكر كلمة كافة دي عشان ما حدش يعترض يقول كيف يقول ادخلوا في السلم هم اصلا مؤمنين؟ دي من ضمن اعتراضات الانتسابات والشبهات اللي بتترمي على المسلمين وبيقفوا حيس بايس مش عارفين يردوا. ها فهمتي بقى؟ يبقى الايمان ان كان اكمل من الاسلام، بس المقصود بهنا ايه؟ الالتزام وامتثال شرائع الاسلام كلها في الظاهر وفي الباطن، لان قد يكون مؤمن ملتزم في الظاهر وعنده حاجات في الباطن خفيه، امراض قلوب. مش بتقابلي حياتك مؤمنين حاسد؟ وده مرض قلبي. مش بتقابلي مؤمن وتلاقيه مثلا عنده رياء؟ موجود. مش بتقابلي مؤمن وتلاقيه عنده شويه كبر كده؟ وارد. بتقابلي مؤمن في حياتك وتلاقيه مثلا بعض الامور في الدين وبيصلي وبيصوم ولحيته قد كده، وبعد تسمعي زوجته تقول ماسكني يضربني ويقل ادبه؟ مش ده موجود؟ هو في الغالب يقال عليه او في العامه يقال المؤمن، فهماني؟ ففيش تعارض بين اول الايه وبين قوله تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نهي عن اتباع خطوات الشيطان. الشيطان ليه خطوات؟ مش بيهجم علينا مره واحده، لكن ليه خطوات. اصلا خطوات الشيطان اللي هي يعني طريقه والسير اللي بيمشي فيه، لان الخطوه هي عباره عن منتهى نقل القدم من شيء لشيء. الخطوه معروفه بتاعتنا، فدي الخطوات. فما تمشيش في سكه الشيطان ولا تتبع الخطوات، يعني مش كل ما يخطو خطوه تمشي وراه. ليه؟ لانه هو ما بيجيش مره واحده ويأمر العباد بالمعاصي وبالاخطاء، لكن شويه شويه حسب بقى يعني ايمان العبد وحسب قوته وحسب اعتراضه وحسب صده ليه، يشوف عنده قدره يعني بيصده قد ايه وقوه الصد قد ايه وميوله للغلط قد ايه. دارس احنا كده كتاب مكشوف بالنسبه له، فدرس تماما دراسه كامله لنا، فاحنا مكشوفين بالنسبه له. يشوف هو ايه اللي ممكن ويبدي خطوه في خطوه في خطوه لغايه لما يوصل لمقربه، اذا كانش الانسان يستعين بالله. فالله سبحانه وتعالى نبه على هذه العداوه في مواضع كثيره جدا في القران، يعني كثير من الصور ذكرت فيها عداوه الشيطان. موضوع صعب وعظيم. اصلا الشيطان، كلمه شيطان مشتقه من شطر يعني، او شطر الاثنين. شطر يعني بعد، البعد عن رحمه الله، مفيش كلام. وشطر بمعنى غضب وحمق، يعني اصابته الحمق وهو احمق بلا شك. فده معنى كلمه الشيطان. ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. عدو مبين مؤكدة الجملة بمؤكدين، واحد مؤكد منهم ظاهر والآخر معنوي. ولا إنه لكم عدو مبين، المؤكد الظاهر اللي هو إن، ها دي مؤكدة تأكيد، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين عدوته ظاهرة واضحة، وده المؤكد الثاني، بس التأكيد هنا معنوي يعني إعرابيا مش موجود، لكن هو معنوي، تأكيد معنوي بالحروف المؤكدة وقوله عدو مبين بغير حروف مؤكدة. التأكيد المعنوي بغير حروف مؤكدة، مفيش حرف مؤكد فيه، ما عنديش حاجة في الإعراب ظاهرة، لكن عدو مبين أهو، إنه لكم عدو مبين. يعني فيش بعد كده بقى تنبيه ولا تحذير من هذا اللعين. الله تبارك اسمه بنفسه اللي بيحذر من عداوة الشيطان، وبيبين إن عداوته مش عادية. عدو مبين يعني ظاهر، كلمة مبين يعني ظاهر، ظاهر العداوة، عداوته معروفة ومحفوظة. صحيح طرقه كتير وأساليبه وألاعيبه كتير، لكن أي مؤمن يعلم وعنده تمييز وعنده ميزان يوزن بيه الكلام اللي أنا هعمله ده، والأمور اللي بتيجي على بالي والخواطر والقرارات اللي باخدها من الشيطان ولا من النفس المطمئنة ومن الله تبارك وتعالى. أي مؤمن هيقدر يميز. فعداوته مبينة ظاهرة واضحة، توعد لبني آدم وتوعد إنه ليه بالضلال والإضلال، ويعني إنه هياخده معاه في طريق السعير. عداوته واضحة وظاهرة، فالله سبحانه وتعالى نبه عليها في هذا الموضع وفي كثير من الآيات اللي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله عز شأنه أقام الأدلة على عظمته وعلى وحدانيته، وأزال الشبه من القلوب ومحى الشكوك من النفوس. بإيه؟ بالآيات البينات، بالقرآن وبالسنة الواضحة الجلية. فأشار بإيه أداة الشك اللي هي فإن زللتم، فإن إلى أنهم صاروا المؤمنين على في حالة من وضوح الطريق وبيان المحجة، وأن هم على الطريق المستقيم بشكل يصعب ويبعد معه جدا، يبعد معه جدا أن يزول عن الطريق، يبعد جدا بعد كل الآيات البينات والحجج الباهرة والأدلة الدامغة على صدق القرآن وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما تلبسوا بالإيمان يصعب جدا ويبعد جدا جدا إن هم يزلوا ويبعدوا عن الطريق أو يتركوا الطريق. ولذلك قال من بعد ما جاءتكم البينات. ليه؟ لأنه الله من كرمه، من كرمه تبارك وتعالى لا يعاقب العبد إلا بعد إقامة الحجة. فيها عذر بالجهل، الجملة دي فيها العذر بالجهل، وإنه الله لا يؤاخذ العبد بالذنب إلا بعد البيان وبعد إنه وصله فعلا الحكم خلاص. ودي نختلف فيها مع الخوارج والتكفيرين، ما عندهمش حتة العذر بالجهل، واحد ارتكب كبيرة خلاص كافر مخلط في النار. الدنيا عندهم كده سهلة قوي، التخليط في النار ودخول المسلمين في النار أسهل حاجة عندهم يعني. فلا، احنا عندنا آيات واضحة كتيرة في القرآن على مسألة العذر بالجهل، ودي طبعا مش محل البسط المسألة يعني، لكن الآية فيها كده من بعد ما جاءتكم البيانات، يعني الله سبحانه وتعالى رتب العقوبة على بعد ايه؟ بعد البيان، وبعد ما وصل البيان للشخص، مش واحد ما يعرفش خالص واجيبه واحكم عليه، لابد يكون وصل له. فالمسلمين والمؤمنين خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كل حاجة، والأدلة واضحة عندهم، والقرآن واضح، والسنة واضحة، فبقى لهمش حجة ان حد يترك الطريق لا بالشك ولا بالشبهات ولا بالعناد والشقاق، انتهى. ولذلك قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعني اللي هتزل وهيزل عن الطريق وهيترك الطريق، طريق الإسلام، ويترك المحجة البيضاء تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلي بالكم ده الموضوع صعب جدا. ايه هو؟ فاعلموا أن الله جل جلاله عزيز لا غالب له، لا ينال جنابه، لا يعجزه الانتقام ممن زل وبعد عن الطريق أو شك، لا يعجزه شيء، ولا يفوت من ضل لأنه حكيم، ولأنه قوي، ولا يفوت من ضل لأنه قوي، ولا ينتقم إلا بحكمة. خلي بالك بقى في الجملة دي بس، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فيها من المعاني العظيمة جدا جدا والمخوفة جدا، غاية التخويف. فاعلموا، وأنا قلت لو كلمة أعلموا يعني معناها اللي هيجي بعدها مهم، أن الله عزيز حكيم لا ينال جنابه، لا يعجز الانتقام من أحد أبدا، اللي زل ده مش عاجز الله أن ينتقم منه، ولا يفوت من ضل، مش هيهرب من ربنا يروح فين، وهو حكيم في نفس الوقت حكيم مش هينتقم إلا بحق وأنه عدل. فاعلموا أن الله عزيز حكيم غاية الوعيد. ليه غاية الوعيد؟ لأنه ما ذكرش العقوبة، ما ذكرش العقوبة، قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني لو زللتم تركتوا الدين، خرجتوا على الطريق المستقيم، تلبستوا بشكوك أو شبهات، شكوك ما فيش شبهات بقى الدين واضح شكوك، طيب فاعلموا أن الله عزيز حكيم، إيه العقوبة في الآية؟ مش باينة، دي غاية الوعيد. خلي بالك ليه؟ لأن في لفظ وعبارة إن الله عزيز حكيم، اللي فاهم يعني إيه معنى العزيز اسم العزيز، واللي يعلم يعني إيه وفاهم يعني إيه معنى الحكيم، رعب. ليه؟ جمع الدروب المخاوف، يجتمع العبد عند هذا القول لما يسمع قول الله إن الله عزيز حكيم، بعد ما نبه على إنه اللي هيزل وهيبعد عن الطريق العزيز حكيم، ترعب، جميع المخاوف تأتي في القلوب، لأنه لم يذكر العقوبة، ودي أبلغ في الزجر، أبلغ في الزجر وأشد في الوعيد. زي إيه يا جماعة؟ لما يكون رجل قوي الشخصية، متمكن، عنده حزم في المسائل، يعني مع طيبته ومع كل ده، بس ما حد ولاده بيغلط، لا بياخد قرار وعنده حزم وبيعاقبه، والعيال فاهمه كده. فيجي ولد من ولاده غلط فيفهمه، طب انت غلطت ما كنتش تعرف، طب انا عرفتك الصح، بس لو عملت كده تاني انت عارف انا هعمل فيك ايه. اكيد بتسمع من الاهالي، الاب ممكن يقول لولاده كده، على فكره انت غلطت، انت بقى تشوف انا هعمل فيك ايه. طب هعمل فيك ايه؟ ايه ما قالوش، همنع عنك المصروف، ولا هضربك، ولا هعمل لك مشكله في وسط اصحابك، يعني ايه اللي هيعمله؟ ما قالوش. فالولد يبتدي يخاف جدا اكتر من لو ذكر عقوبه، لانه ربما لو ذكر عقوبه يعني يستهين بيها، او يعني لكن ابلغ انه لم يذكر العقوبه، فياتي في القلوب جميع انواع المخاوف من العزيز، الله عزيز ذو انتقام شديده. فالايه فيها تحذير شديد جدا من مخالفه امر الله وانه نحن نخرج عن الطريق او ان احنا نبعد عن الاسلام او تدخل عقرب شكوك او شبهات. الانسان يحذر ويحصن نفسه لان خلاص جات لنا البيانات، المعلومات واضحه، القران جالي، السنه بين ايدينا، مفيش اي حجه امام الله ان تزيغ قلوبنا او ننصرف عن الطريق اصلا ثبات. لكن العقوبه هتبقى شديده، فان الله عز وجل حكيم. فهمت ازاي ما ذكرش العقوبه؟ لم يذكر العقوبه، التهديد اشد وابلغ منه يشير الى العقوبه اللي هيتعاقب بها هذا الشخص اللي ترك امر الله وزل وبعد عن طريق الاسلام وطريق الايمان.